الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذا الكلام القيم بإذن القيم رحمه الله في تعليقه على باب فرض الوضوء كما بوب ذلك الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد انتهينا من نقل كلام الشارح في تعليقه على ما بوب له الإمام أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وذكر روايات كانت أولى الروايات عن المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وكذلك ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى جل ذكر صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم كانت آخر هذه الروايات، وهي رواية التي ورد عليها تعليق ابن القيم رحمه الله، وهي رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. بدأنا في الكلام كما ذكرنا من كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال أن هذه الرواية بتشتمل على ثلاث أحكام، تشتمل هذه الرواية على ثلاث أحكام. كان الحكم الأول أن مفتاح الصلاة الطهور، وبين أن المفتاح هو ما يفتح به الشيء المغلق فيكون فاتحا له، ومنه كما بين مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وبين ابن القيم رحمه الله أن الطهور والوضوء هو شرط من شروط الصلاة، يتأكد بهذه الرواية كما يتأكد ذلك بغيرها من الروايات، يتأكد هذا الأمر بتلك الرواية كما يتأكد أيضا بروايات أخرى. ولكن كما ذكر فهذا من أدل الأدلة على شروط الطهور للصلاة، وبالتالي نقول أن الوضوء شرط أساسي من الشروط التي يتوقف عليها صحة الصلاة. ثم عرض هذه المسألة، وهي في مسألة عدم الطهورين أو فاقد الطهورين، فقال: فهل في الحديث حجة لمن قال إن عالم الطهورين لا يصلي حتى يقدر على أحدهما لأن صلاته غير مفتتحة بمفتاحها فلا تقبل منه؟ أي بيذكر هنا يطرح ذلك السؤال. وقلنا ده أساسا مذهب عند البعض، أن فاقد الطهورين عند ذلك لا يصلي، فاقد الطهورين لا يصلي، فاقد الماء وفاقد التراب. قلنا لأن التراب في التيمم بدل من استعمال الماء. الأصل في الطهور هو أننا بنستعمل الماء، بنستعمل الماء في حالة عدم الماء أو تعذر استعمال الماء، عند ذلك بننتقل إلى مسألة التيمم بالنسبة للوضوء أو الغسل، يعني بننتقل إلى مسألة التيمم وهو استعمال التراب. نقول: إن فقد الماء وإن فقد التراب، هل في تلك الحالة يقعد عن الصلاة ولا يصلي على حاله؟ وقلنا هذه المسألة بتعرف مسألة فاقد الطهورين أو عادم الطهورين. فقال: يا ترى الحديث ده حجة لهذا المذهب لمن قال أن عادم الطهورين لا يصلي حتى يقدر على أحدهما أم يصلي على حاله؟ فعند ذلك بدأ رد ابن القيم رحمه الله وقال: قد استدل به من يرى ذلك ولا حجة فيه. حيبدأ عند ذلك يرد: لماذا لم يكن هناك حجة لمن استند إلى هذه الرواية أن عادم الطهورين لا يصلي بل يصلي على حال؟ وقبل الكلام كما ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله بدأ يذكر القاعدة، قلنا القواعد دي مهمة جدا، قلنا على أساس أنها بيندرج تحتها فرعيات كثيرة، وبالتالي لا نستطيع يعني أن يلوم الإنسان يعني هذه الأحكام إلا من خلال القواعد. القواعد بينتظم من تحتها هذه الفرعيات، وإلا الإنسان هيبقى عنده نوع من أنواع فوضى في الأحكام، فوضى في الأحكام إن لم يتعرف على القواعد والأصول. وبالتالي حتى لما تكون المناظرة أو هذه الإنسان بيستند إلى دليل، نقول: والله هذا الدليل يعني هناك من رد على ذلك الأمر وتعقب هذا الكلام فذكر الكلام، نقول: والله طب أصل الكلام ده يبقى لازم يبقى فيه قواعد، قواعد نقف على أساسها أو قواعد من خلالها نتحاكم إلى أمثال هذه الأمور. فذكر ابن القيم رحمه الله قبل الكلام وقبل أن يرد على من قال أن عدم الطهرين لا يصلي ابتداء كده ذكر قاعدة، نتفق على القاعدة بعد ذلك هيقوم بإثبات أن من خلال هذه الرواية هيثبت تطبيق القاعدة عليها، وبالتالي يبقى يتم التعامل من خلال هذه القاعدة. قال في ذلك ولابد من تمهيد، ولابد من تمهيد قاعدة يتبين بها مقصود الحديث، وأن ما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا فيها أو وقف صحته عليها عليه هو مقيد بحال القدرة. يبقى نقول أن الله سبحانه أن ما أوجب الله عز وجل عليه أو أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا فيها أو وقف صحة العبادة على ذلك الأمر هو مقيد بحال القدرة، لأنها الحال التي يؤمر فيها به. وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه. يبقى في نقول حال العجز وعدم المقدرة، يبقى كأننا نقوم بإلغاء هذا الشرط. لما نيجي نقول كده نقرأ شروط الصلاة، يعدد العلماء شروط كثيرة، يبقى منها نقول الوضوء، منها الوضوء، وبالتالي الوضوء يبقى باستعمال الماء، إن عدم الماء أو تعذر يبقى نقول عند ذلك بالتراب، إن تعذر استعمال التراب عدم وجود التراب يبقى نقول إن هو وكأن ذلك الشرط هيسقط بالنسبة لهذا الإنسان، يبقى ده هيبقى لعدم القدرة عليه وكذلك العكس. يبقى هذه معنى الكلام، وكأنه في حقه هذا ليس بشرط، قلنا في ذلك الموقف، في هذا الموقف قلنا الكلام ده عشان نؤكده، عشان قلنا نفهم الكلام ده، نقول بالضبط كده كالإنسان الذي عنده سلس البول أو عنده انفلات الرئة أو المرأة المستحاضة، يبقى نقول الدماء بتقطر منها أو سلس البول يقطر منه البول، نقول من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه. يبقى انقطاع من ايه اللي اوجب الوضوء؟ ايه اللي خلانا نكون على ناقد النواقض الوضوء؟ يبقى خروج البول، يبقى ده نوع من انواع او يعني امر من الامور التي بينتقد بها الوضوء. فعلى ذلك نقول ده البول ما زال يقطر منه، فعلى ذلك من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه. قلنا يبقى على ذلك هذا لا يتوضا ابدا، لا يتوضا، قلنا يبقى عباره عن نقط من البول كده بتتقاطر من ذلك الانسان. قلنا متلاحقه، يبقى متى يتوضا؟ نقول عند ذلك هذا يتوضا على حال، ده حاله، نقول هو بيتوضا بيتقطر منه البول، نقول وكان يعني خروج البول في تلك الصوره كانه ليس بناقض من نواقض الوضوء. قلنا في حقه لماذا؟ عاجز عن رفعه وايضا ليس عنده المقدره على رفع ذلك الامر. يبقى ده نقول وكانه حدث اضطراري ليس اختياري. يبقى نقول لو احنا اساسا نعامل الانسان ده نقول له ده ما ينفعش انقطاع ما يوجبه، يبقى نقول شوف الانسان ممكن يعرف الحكم ويطبق هذا الحكم بصوره خاطئه نتيجه عدم معرفه الانسان بالقواعد. يبقى لما احنا درسنا كده نقول من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه. يبقى لو سالك انسان وقال ان البول بيتقطر منه ماذا تقول؟ تعالى والله هتقول ان انا درسنا ان من شروط اساسا الوضوء عشان يصح يبقى لازم انقطاع ما يوجبه، وما يوجبه هو نزول البول، فعلى ذلك يبقى كانه لا يجوز. يقول لك لا، ده انت معرفتك بالحكم، لكن اعرف القاعده بقى، من القاعده نستطيع ان نجيب. وبالتالي نجد ان الفقيه دايما لابد ان يكون له المام باصول الفقه والقواعد الفقهيه، قلنا لانه عند ذلك يستطيع ان يجيب كما يبين لنا ابن القيم رحمه الله. فلذلك قال في حال العجز فغير مقدور ولا مامور، فغير مقدور ولا مامور، كان الجزئيه دي هو لم يؤمر بها، كان بيرفع عنه ان هو مامور بهذه الجزئيه، فلا تتوقف صحه العباده عليه، يبقى صحه العباده متوقفه على باقي الشروط، لكن هذا الشرط وكانه شرط ملغي في حق هذا الانسان. قال وهذا كوجوب القيام والقراءه والركوع والسجود عند القدره وسقوط ذلك بالعجز، وكاشتراط ستر العوره واستقبال القبله عند القدره ويدخل ذلك بالعجز. وبيعطينا كده امثله على بعض هذه الامور، قلنا انسان كده جرد تماما من ثيابه، هذا انسان جرد تماما من ثيابه، من شروط الصلاه ستر العوره، فعلى ذلك كان عريان، كيف يصلي؟ انجرد من ثيابه تماما وليس عنده ملبس، يبقى كيف يصلي؟ يصلي على حال، يصلي. قلنا كيفية أداء الصلاة دي صورة أخرى، لكن نقول إن هو يصلي في ذلك نعم، تلتقي شرط من الشروط، وكأن ذلك الشرط معدوم في حقه. يبقى عند العجز وعدم المقدرة كأننا بالضبط كده نقوم بإلغاء هذا الشرط، يبقى هذا ليس بشرط في حق هذا الإنسان في تلك الحالة، يبقى هذه تطبيق القاعدة. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولو تعرض على الخمار قال صلى بدونه، وصحت صلاتها عند ذلك. وكذلك قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإنها لو تعرض على الوضوء صلى بدونه وكانت صلاة مقبولة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلب في الركوع السجود، فإنه لو كسر صلبه وتعرض على إقامته أجزأته الصلاة. يبقى نقول إن الإنسان يقيم الصلب كده، لا القيام في الفرض نقول ركن، يعني القيام في الفرض ركن معلوم، لابد من إقامة الصلب كما وردت الآية وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أساء في صلاة. نقول هو لم يقوى، نقول إنسان كده عنده مرض في صلبه، يبقى في نقول في العمود الفقري عنده، فعنده أساسا مرض لا يقوى على أن يقيم الإقامة كده، فعند ذلك يصلي وهو منحني، يصلي وهو منحني، يكبر تكبيرة الإحرام بعد هذه السورة، ده المقدور في حق، هذا هو المقدور في حق، فيعجز عن إقامة الصلب، يبقى على ذلك نقول لا يصلي، نقول لا يصلي على حاله، فده حاله أساسا أنه عجز وعدم المقدرة على إقامة الصلب، فيصلي عند ذلك على حاله، ونظير ذلك كثيرة في هذه الأمور، منها الطهور مفتاح الصلاة. قال لكن هنا نظر آخر، وهو أنه إذا لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره فإنه يسقط الوجوب. يبقى هو بيكمل عبارة أيضا الذي يقولون أن عادم الطهورين لا يصلي. قالوا وهو أنه إذا لم يمكن أو لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره فإنه يسقط الوجوب. قال طالما أنه مش قادر على الطهور يبقى يسقط وجوب الصلاة عليه، يسقط وجوب الصلاة عليه. فمن أين لكم أن الصلاة تشرع بدونه في هذه الحالة؟ قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، يبقى ده المدخل إليها، فيبقى ده كلام ثابت. فإحنا بنقول ده فقد الطهور يصلي. قال طب ما إحنا نقوله مثل فقد الطهور لا يصلي. قال فقد الطهور لا يصلي، فمن أين الدليل على أن فقد الطهورين يصلي؟ قال هذا حرف المسألة، وهل قلتم إن الصلاة بدونك الصلاة مع الحيض غير مشروعة؟ يبقى البعض يقيس المسألة يقول المرأة في حال الحيض لو صلت نقول أن صلاة المرأة حال الحيض غير مشروعة، طبعا لا تنعقد ابتداء، فهل يبقى دي أساسا نقيس هذه المسألة على تلك المسألة؟ يبقى البعض قال إن احنا نقيس مسألة فاقد الطهورين على المرأة في حال الحيض، المرأة في حال الحيض لا يشرع عليها أن تصلي، وكذلك أيضا فاقد الطهورين أنه إيه حاله كحال المرأة الحائض. فيقول لما كان الطهور غير مقدور للمرأة فلما صار مقدورا لها شرعت لها الصلاة، شرعت لها الصلاة وترتبت في ذمتها. فما الفرق بين العاجز عن الطهور شرعا والعاجز عنه حسا؟ فإن كل منهما غير متمكن من الطهور. يبقى ده أساسا رد على المسألة، يبقى نقول ده قول من يقول أن عالم الطهورين لا يصلي. قالوا إن احنا هنعتبره زي حنقيسه على المرأة الحائض، المرأة الحائض يبقى في هذه الحالة لا تصلي وإنها عاجزة على التطهر، عاجزة على التطهر، فقال إذا عاجز على التطهر لا يصلي، عن الطهارة نقول عن الطهورين يبقى لا يصلي، ده قياسه. فبدأ ابن القيم رحمه الله يجيب على ذلك السؤال، قلنا عشان احنا بنتعلم ازاي مناظرة بين العلماء، وإن العلماء عند هذه المناظرات يبقى لابد من رد إلى قواعد، قلنا وإلا هنجد فرعيات كثيرة جدا ممكن يستعملوها في مسألة الرد، هذا يرد بقوله، وهذا يأتي بقول آخر. إذا لابد أن يكون هناك قاعدة تحكم المسألة، فنقول هذه فوائد القواعد الفقهية. قال ابن القيم رحمه الله هذا سؤال يحتاج إلى جواب. جوابا يقال زمن الحيض جعله الشارع منافئا لشرعية العبادات من الصلاة والصوم والاعتكاف. يبقى لو طرأ في الذهن كده يقول الله طب ما المرأة الحائض لا تصلي عشان الحيض عشان الدماء لأن هي لا تقوى على التطهر. فلذلك نجد أنها بتقعد عن الصلاة وعن الصوم وعن العبادات الأخرى التي تتعلق بمسألة الحيض. نقول يبقى ده يعني هذه مسألة مماثلة لهذه المسألة. فبدأ ابن القيم رحمه الله يقول لنا يعني زمن الحيض ده أساسا زمن، نقول إن المرأة في ذلك الزمن غير مأمورة وغير مكلفة، غير مخاطبة ابتداء. المرأة في الزمن ده غير مخاطبة تماما. يقولوا بالضبط كده، ننظر كده، المجنون مخاطب؟ لا. الصبي قبل التاليف مخاطب بالأحكام التكليفية؟ لا. زمن الحيض المرأة غير مخاطبة بهذه العبادات. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله زمن زمن الحيض جعله الشارع منافيا لشرعية العبادات من الصلاة والصوم والاعتكاف، فليس وقتا لعبادة الحائض. يبقى دي عبادات ايه؟ ساقطة. وبالتالي احنا بنجد المرأة الحائض لما بيرفع الحيض نقول ايه؟ انها لا تقضي الصلوات الفائتة، ما تقضيهاش. طب ليه ما تقضيش الصلوات؟ يبقى كأنها في الفترة الزمنية دي هي لم تكلف، لم تخاطب. غير مثلا الإنسان الجنب أتت عليه وقت الصلاة، هو مخاطب نعم، لكن في مانع، فبيرفع المانع لكي يصلي. المانع ده أساسا بالنسبة للمرأة لا دخل لها ولا قدرة في رفعه، ولا قدرة في رفعه. فالشارع عند ذلك أسقط على المرأة وجوب الصلاة، وبالتالي هي لم تخاطب ابتداء بالحكم الشرعي، لأن لو هي خطبت بالحكم الشرعي لابد من تأديته لما يرفع المانع. ولكن نجد لما بيرفع المانع هي أساسا إيه؟ لا تصلي. يبقى معنى الكلام أن المرأة في ذلك الوقت غير مخاطبة بالأحكام الشرعية، لا مختصة بهذه الأمور التي أسقط عنها الشارع حال أو زمن الحيض. لذلك كما يقول زمن الحيض جعله الشارع منافيا لشرعية العبادات من الصلاة والصوم والاعتكاف، فليس وقتا لعبادة الحائض، فلا يترتب عليها فيه شيء. أما العاجز فالوقت في حق قابل ترتيب العبادة المقدورة في ذمته. يبقى أنا عاجز، بس عاجز عن جزء من العبادة، يعني مش عاجز عن العبادة، لا، عاجز عن جزء. فالعجز اللي هو أساسا هو مكلف ومخاطب في الوقت ده، لكن بمقدار عجزه هيرفع عنه هذا الجزء. عاجز عن ايه؟ يبقى نقول مثلا انسان مقطوع اليدين، يبقى عند الطهارة عاجز عن ايه؟ عن غسل اليدين الى المرفقين، لانها مقطوع اليدين، يبقى عاجز. يبقى كأن الجزء ده غير موجود في حقه. لما نيجي نقوله اركان الوضوء اربعة، قلنا بالآية، أربعة بالآية، قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربع أعضاء المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نقول يبقى في حق هذا الإنسان مقطوع اليدين كأنها ثلاث أركان، لأن هو ده المقدور في حقه، فهو يعجز عن الإتيان بالركن الرابع لعدم وجوده أساسا. يبقى نقول طهارته كاملة، طهارة هذا الإنسان كاملة، قلنا مع إنه ترك ركن من أركانه، وطبعا ترك الركن أساسا يهدم العمل تماما، لكن هذا الركن المتروك عنده قلنا هو عاجز عنه، وبالتالي يبقى في حال العجز وعدم المقدرة وكأننا بنسقط هذا الشيء. يبقى نقول إن كأن أركان الوضوء في حق فلان، حق هذا الإنسان، أو بلاش مقطوع اليدين، وصل إليه حرق في يديه، وبالتالي ممنوع مس الماء تماما او مس شيء على ذلك يعني المكان. يبقى هيتوضا، نقول ان هو مش هيضع الماء على يديه، يبقى ادي هو موجود. امتى ده؟ حال عجز قلنا وعدم المقدره، لغايه لما يرفع الامر ده بيعود الى الحكم الاول. وقلنا هنقول له اقعد عن الصلاه تماما لانه ليس بطهاره، قلنا بالايه كده فقد ركن من الاركان، لكن هذا نتيجه العجز وعدم المقدره هنسقط هذا الشيء عنه، نسكت هذا الشيء عنه. قلنا انسان كده اخرس يصلي، يبقى في الحاله دي احنا قلنا قراءه الفاتحه ركن اركان، ولا يقوى على ذلك، لا يقوى على ذلك. قلنا انسان ناطق، ولكن قلنا يعني تاخر في اسلامه ولا يقوى على حفظ الفاتحه لكي يصلي، حان وقت الصلاه نقول له صلي. طب الفاتحه ركن اركان كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك هنقوم بالبدل بالتسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى على ذلك حال العجز عدم المقدره، يبقى ايه؟ هنتمم العباده. يبقى نقول ان العباده لا تتوقف صحه العباده على ذلك الشيء الذي نعجز عن الاتيان به او عدم وجود المقدره على فعله. فالفرق ما بين امرين، الحائض يبقى والعاجز. في الحيض زمن الحيض ليس وقتا لعباده الحائض، فلا يترتب عليها فيه شيء. اما العاجز فالوقت في حقه قابل لترتيب العباده المقدوره في ذمته، فالوقت في حقه غير مناسب لشرعيه العباده بحسب قدراته بخلاف الحائض. يبقى العاجز ده الانسان مشلول اصيب بالشلل حال وقت الصلاه، مخاطب مخاطب به، يبقى مخاطب، يبقى حال نقول ان هو لا يقوى، لا يقوى على القيام ولا يقوى على الطهاره، فنقول مشلول او مشلول الاركان، يبقى وقت حال وقت الصلاه نقول ان هو مكلف، نعم، لان مناط التكليف العقل طالما لم يكن مجنونا او غير ذلك مما يرفع به التكليف يبقى ده مكلف. نيجي نبص الان ان هو غير قادر على كذا، يعجز عن كذا، نقول دي كانها امور هتسقط عنه والمقدور في حقه هو الذي ياتي بفعله، يبقى ده العاجز اهو. غير زمن الحيض، زمن الحيض يبقى ليس بزمن تكليف المراه غير مخاطبه بالاحكام التكليفيه المختصه بالصلاه والصوم وغير ذلك في ذلك التوقيت. قال فالعاجز ملحق بالمريض المعذور الذي يؤمر بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، ما يعجز عنه. والحائض ملحقة بمن هو من غير أهل التكليف فافترق. يبقى هذا الفرق ما بين الأمرين، يبقى من لا نقيس العاجز واللي هو غير قادر على إتمام شيء ما نقيسوش بالمرأة في حال الحائض، نقول الفرق ما بين الأمرين ده أساسا مخاطب، هذه غير مخاطب. يبقى المرأة غير مخاطبة بالأحكام التكليفية في زمن الحائض، ده مخاطب أساسا، لكن نقول والله إن هو في أفعال لا يستطيع أن يؤديها، قلنا كنتيجة عجزي أو عدم مقدرتي على الإتيان، يبقى نقول والله افعل ما كان مقدورا عندك، أما غير مقدور فهيرفع عنك، يبقى كأنه بنرفع عنه ذلك الأمر. قال نقطة الفرق أن زمن الحيض ليس بزمن تكليف بالنسبة للصلاة بخلاف العاجز، فإنه مكلف بحسب الاستطاعة. قال وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسا لطلب قلالة أضعتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء. هيجيب ده الدليل، ادي من السنة على أن فاقد الطهورين يصلي على حال، ده بقى دليل السنة. هو الأول القاعدة ثبتنا القاعدة، قلنا إن ده بيندرج تحت القاعدة خلاص يبقى المسألة تنتهي، لكن أجبنا هيجيب الدليل من السنة على أن فاقد الطهورين يصلي على حال. فذكر هنا في هذه الرواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسا لطلب القلادة أضعتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم. كان ده سبب نزول آية التيمم كما هو معلوم. قال فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا مع عدم وجود الماء، وقلنا ما كانش إيه التيمم، يعني آية التيمم نزلت، فعند ذلك هم فقدوا الطهور، وكان هو طهور واحد، كان ما كانش ايه طهورين، كان طهور واحد، قلنا لان قبل آية التيمم يبقى كان فيها ايه الوضوء، آية الوضوء، ان لم يجد الماء يبقى ده فاقد الطهور، يبقى ان وجد ان لم يجد الماء قبل آية التيمم يبقى فاقد الطهور. بعد كده الشارع رخص لنا الطهور اخر اللي هو التراب، ان فقدنا الثاني يبقى برضك ايه نفس القضية نصلي على حالنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأول لما صلوا على حليم مع فقدانهم للماء قبل نزول آية التيمم، يبقى هذه معنى الكلام. قال فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإعادة، وحالة عدم اضطراب كحالة عدم مشروعيات، قال ولا فرق، فإنهم صلوا بغير تيمم لعدم مشروعية التيمم حينئذ، فهكذا من صلى بغير تيمم لعدم ما تيمم به في فرق بين عدم في نفسه وعدم مشروعيته. يبقى ادي الدليل اهو، ده دليل واضح دامغ في المساله ان ان فاقد الطهورين يصلي على حال. قلنا دليلها فين؟ اهو دليلها قبل نزول ايه التيمم. ما كانش عندهم غير قلنا الماء فقط هو المتعين في مساله التطهر اللي هو الوضوء. فقد الماء يبقى نقول ان هو فاقد الطهور. طب صلوا؟ صلوا. لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على صحة فعل هؤلاء القوم. يبقى نقول أن فاقد الطهور يبقى يصلي على حال. ففاقد الطهور، نقول له والله طب ده نزلت آية التيمم، يبقى فيها ساعة. أصبح دلوقتي نقول إن ده بدل لعدم وجود الماء، نستعمل التراب. طب إن فقد؟ يبقى نعود أيضا للمسألة الأولى أن إحنا نصلي على حالنا. عشان كده اقول ان فاقد الطهورين يصلي ايه؟ على حاله، وادي دليل المساله بالاضافه قلنا الى القاعده، فهو عاجز وغير مقدور في حقه فيسقط عند ذلك لان صحه العباده لا تتوقف عليه، يبقى صحه العباده لا تتوقف على ما كان غير مقدور الإنسان أو كان عاجزا عن الإتيان به. قال: فمقتضى القياس والسنة أن العالم يصلي على حال، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيد. طب نقول والله لو جاء الماء أو لا التراب يعيد، نقول لا. لماذا؟ لأنه فعل ما أمر به. نقول لأنه فعل ما أمر به، ده حدود طاقته وإمكانياته. فنقول لو كان إنسان عجز يبقى كده عجز عن وجود عن الماء تيمم. طب لو وجد الماء يعيد، نقول لا، لأن هو تمم الصلاة بما كان مقدورا في حق في وقتها. نقول طب فقد التراب كمان يصلي، نقول يصلي على حاله. وبالتالي طب لو وجد التراب ووجد الماء، هل يتيمم أو يستعمل الماء في الطهور عشان يصلي مرة ثانية يعيد؟ نقول لا، هنا لا نأمره بالإعادة. يؤمر بالإعادة ليه؟ يبقى هو أساسا نقول إن هو صلاته صحيحة، قلنا في حقه وما كان عاجزا عنه أو كان مقدور غير مقدور في حقه، يبقى ده إحنا أساسا بنبعده، فيبقى نقول صلاته عند ذلك صحيحة، هذا في حدود ما أمر به أو ما كلف به في تلك الحالة، ولذلك نقول لا يعيد. قال: كمن ترك القيام والاستقبال والسترة والقراءة لعجز عن ذلك، فهذا موجب النص وقياس، فإن قيل القيام له بدل وهو القعود فقام بدل مقام كالتراب عند عدم الماء، والعادم هنا صلى بغير أصل ولا بدل. قالوا طب والله إذا صلى بغير أصل ولا بدل، الأصل ده الماء والبدل بتاعه التراب. قال: هذا هو مأخذ المانعين الصلاة والموجبين للإعادة، ولكنه منتقد بالعاجز عن السترة فإنه يصلي من غير اعتبار بدل. قالوا لما يصلي ما عندوش أصل بيصلي بالبدل، فده لا أصل ولا بدل، فعلى ذلك يأمروا بالإعادة. فهو أيضا وجه لهم بعض الأشياء، لو إحنا هنقول كده نقول والله العاجز عن السترة يبقى هيصلي إلى غير السترة، مفيش بدل أهو، مفيش بدل. هيبدأ يعدد ابن القيم رحمه الله يعني بعض الأشياء التي ليس لها بدل، وبالتالي أيضا لم يؤمر فيها بالإعادة، فعلى ذلك أيضا فقد الثورين، فقد الأصل والبدل، يبقى لا يؤمر بالإعادة متى وجد أحد هذين مطهرين. نقول لا، لا يؤمر بذلك، لأنه أدى ما كلف به، أدى ما أمر به، صلاته صحيحة في حقه، قلنا لأن ده كان المقدور في حق من الطهارة، هذا هو المقدور في حق من الأمور التي كلف بها. قال: على ذلك كذلك قال: فالعاجز عن السترة بأنه يصلي من غير اعتبار بدل، وكذلك العاجز عن الاستقبال، وكذلك العاجز عن القراءة والذكر. العاجز عن استقبال القبلة يبقى صلى لغير القبلة، فنقول له يا ترى لما يعرف القبلة يعيد؟ نقول لا، ما حدش بيقول هذا الكلام أبدا، لأن ده المأمور في حقه، يبقى هو فعل ما كان مقدورا في حقه في ذلك التوقيت، فيبقى ده حال العجز وعدم المقدرة، وبالتالي نقول لما هيرفع عنه العجز والمقدرة إن نقول يؤمر بإتمام العبادة. طب ما فات وفعل حال العجز وعدم المقدرة، يبقى عند ذلك نقول هذا كان صحيحا في حق، لأن ده المقدور عنده، وغير المقدور العاجز عنه يبقى ده بيرفع عنه تماما. يبقى طبعا ده من يسر الشريعة، يسر الشريعة، يبقى احنا ننظر كده ليسر الشريعة. احنا لو لم نعلم الأحكام دي نجد ممكن هنفتي في المسألة بغير ما ورد من ذلك الكلام. قلنا كنتيجة ان احنا هنقيس المسألة بالرأي، يعني مسألة بالرأي، قلنا على الرغم انها فيها نصوص وفي قواعد، بس عدم فهم الإنسان بالقاعدة أو جهل الإنسان بالقاعدة، من الممكن لما حيفتي بالمسألة حيفتي بما يراه قياسات، القياسات، لكن دايما هذه القواعد بتحكم المسألة، وكذلك لابد من البحث والنظر في نصوص الكتاب والسنة، وكذلك ننظر كيف نظر العلماء إلى هذه الأدلة. قال: فالعجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المدة منه سواء، هذه قاعدة الشرع الشريعة، وإذا كان عجز عن المدة لا يمنعنا الصلاة فكذلك عجز عن البدن. قالوا ان هذه المساله هيتكلم فيها ابن القيم رحمه الله بعد كده عند التيمم. قال: في الحديث دليل على اعتبار النيه في الطهاره، ادي ايضا يعني لفته بيذكرها ابن القيم رحمه الله. احنا لما نيجي ننظر كده لروايه مفتاح الصلاه الطهور، فبيقول والله ده فيها ايضا دليل على اعتبار النيه في الطهاره. احنا نقول والله هنقلب الكلام، دول ثلاث كلمات معدوده، نقلب الكلام يعني لا نرى ذلك الامر، ولكن عشان ننظر هؤلاء علماء، يعني هؤلاء علماء، مش مجرد الانسان تعلم مساله او ان احنا فهمنا بعض المسائل التي ذكرها العلماء، عند ذلك ممكن اساسا نجادل ونرد القول، ننظر كيف نظر العلماء، وان الله سبحانه وتعالى كيف يمن على العلماء، وبالتالي يخرجون لنا امثله للاحكام من بطن النص يعني كيف كان ذلك الأمر. أو ابن القيم رحمه الله يعطينا تلك اللفتة مفتاح الصلاة الطهور. فقال والله هنا الرواية دي فيها اعتبار النية في الطهور. طب جاب الكلام ده منين؟ يذكر يقول ابن القيم رحمه الله في الحديث دليل على اعتبار النية في الطهارة برجل بديع، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الطهور مفتاح الصلاة التي لا تفتتح ويدخل فيها إلا به، وما كان مفتاحا للشيء كان قد وضع لأجله وعد له، فدل على أن كونه مفتاحا للصلاة هو جهة كونه طهورا، فإنه إنما شرع للصلاة وجعل مفتاحا لها. وأنه معلوم أن ما شرع للشيء ووضع لأجله لابد أن يكون الآتي به قاصدا. يبقى نقول مفتاح الصلاة الطهور. يبقى لما أقول لك أنت بتطهر ليه؟ يقول أصل ما فيش مدخل للصلاة إلا بذلك، يبقى أنت قصدت الفعل أهو. وطبعا ده القصد هي النية، القصد دايما هي النية. قال فما جعل مفتاحا له ومدخلا إليه هذا هو المعروف حسا كما هو ثابت شرعا. قال المعلوم أن من سقط في ماء ولا هو لا يريد التطهر لم يأت هو بما هو مفتاح الصلاة فلا تفتح له الصلاة، وصار هذا كمن حكى عن غيره أنه قال لا إله إلا الله وقائل قاصد لقولها فإنها لا تكون مفتاحا للجنة منه لأنه لم يقصده، وهكذا هذا لما لم يقصد الطهور لم يحصل له مفتاح الصلاة. يبقى إنسان كده نقول كان عليه جنابة أو على غير وضوء فنقول انغمس بأكمله في ماء البحر، يبقى على ذلك يبقى خرج. نقول يبقى يصلي بذلك، نقول لو كان قاصدا رفع الحدث أو استباحة الصلاة يصلي بذلك الأمر، إن لم يكن قاصد نقول على الرغم أنه غمس بأكمله في الماء، يعني غمس بأكمله في الماء نقول لا يصلي به. يبقى نقول لأنه لم يكن قاصدا للتطهر. يبقى مفتاح الصلاة الطهور، يبقى في عند الطهور لابد من النية انك انت قاصد الطهور لكي تدخل الى الصلاة. يبقى ادي معنى الكلام. فاعتبار النية طبعا ان اعتبار النية ثابت بأدلة كثيرة جدا، لكن هو بيلمح هذا ايضا من خلال هذا الدليل، يلمح اعتبار النية بالنسبة للصلاة او الطهور بالنسبة لهذا الدليل. قلنا على الرغم ان هي أدلة صريحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يكفي هذه الرواية إنما الأعمال بالنيات، مفيش عمل أبدا يعني إلا الإنسان قاصد هذا العمل. قلنا عشان يعتبر إن فعل العمل بغير قصد فلا اعتبار لذلك العمل. لذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله أن من سقط في ماء وهو لا يريد التطهر لم يأتي بما هو مفتاح الصلاة قال فلا تفتح له الصلاة، وصار هذا كمن حكى عن غيره أنه قال لا إله إلا الله. عندنا إيه؟ هذا قول مفتاح الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مفتاح الجنة يبقى قول لا إله إلا الله، لكن هو حكى عن غيره، زي الإنسان كده قال إن فلان قال لامرأتي أنت طالق، يبقى قال إيه؟ نقول له قال إيه؟ قال أنت طالق، فهو طبعا في الحالة دي بيحكي قول رجل طلق امرأته، لكن لا نحكم عليه بالتطليق، يبقى ما نحكمش عليه بالتطليق، يبقى إمتى نحكم عليه بالتطليق؟ يبقى لو كان اللفظ ده موجه إلى امرأتي، لكن هو بيحكي لنا قول من قال ذلك القول، لأن لذلك الفقيه لما بيتكلم عن أحكام الطلاق يقول قال لامرأتي أنت طالق، قال كذا، يبقى نقول إيه؟ كل دي أمثلة، هو بيحكي لنا يبقى ذلك المثل أو قول من قال ذلك القول، لكن لا يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق، نقول له لأن هو مش قاصد، نقول له لا عشان بيحكي، يعني هو لفظ الطلاق الصريح ما يحتاجش إلى نية، لكن هو أساساً بيحكي لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح يبقى لا اله الا الله مفتاح الجنه، فانسان بيحكي وقال ان فلان قال لا اله الا الله، يبقى هو في الحاله دي حط مفتاح الجنه كلها، هو بيحكي قول اخر، يحكي لنا قول الاخر. هنا ايضا لما لم يقصد هذا الامر فليس بمفتاح للجنه في حق فلان. قال لما لم يقصد الطهور لم يحصل له مفتاح الصلاه، ونظير ذلك الاحرام هو مفتاح عباده الحج ولا يحصل له الا بالنيه، فلو اتفق تجرده اما البث الى حر او غير ذلك ولم يخطر ببال الاحرام لم يكن محرما بالاتفاق، فهكذا هذا يجب الا يكون متطهرا. يبقى نقول النيه انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. يبقى ممكن الانسان في الظاهر ياتي بالعمل ولكن لم ينتوي ان يكون هو عباده، قلنا ممكن كده كما يقول بيتجرد من خيامه، يبقى تجرد من ثيابه، هل لما تجرد من ثيابه ولبس ملبس ليس فيه مقيل معنى كده ان هو دخل في النذر؟ نقول لابد ان يكون قد انتوى برفع او خلع الثياب، وانه بيلبس هذا الملبس غير المقيل يبقى عند ذلك نقول ايه؟ ان هو هينتوي دخول في النسك، نقول ينتوي الدخول في النسك، لو انتوى به الدخول في النسك يبقى خلاص دخل، نقول كذلك ايضا. وممكن ناتي بافعال الوضوء، او انسان يغتسل غسل تبرد ولكن يتمم الغسل ده كغسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابه، نقول عند ذلك رفع المانع، نقول لو قصد به رفع المانع، لو قصد به التبرد يبقى على ذلك لم يرفع به المانع، يبقى لانه لم يقصد به رفع المانع، يبقى لابد من القصد واعتبار النيه في الاعمال، والاعمال مفتقره الى النيه، قلنا هو بيلمحهم الدليل ده بالاضافه الى الادله الصريحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان الحكم الاول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. ينتقل بعد ذلك الى الحكم الثاني، قوله تحرمها التكبير، تحرمها التكبير. قال في حصر التحريم في التكبير، يعني قال تحرمها التكبير، يبقى اتكلمنا طبعا نقلنا كلام الشارح قبل ذلك، تحرمها التكبير يتعين قول الله اكبر، يتعين قول الله اكبر، وان السنه هيخص بها عام القران، وذكر اسم ربه فصلى، فذكر ان الذكر المقصود هنا التكبير، قلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قلنا السنه تخصص عام القران، او السنه تقيد مطلق القران، يبقى هذه ايضا من اعمال السنه انها تقوم بتخصيص عام القران او تقييد مطلق القران. ايضا ابن القيم رحمه الله هيتكلم ويثبت ما اثبتناه عن طريق كلام الشارح انه يتعين لفظ الله اكبر، ولكن نجد ابن القيم رحمه الله فند هذا الامر وذكر ان قول الله اكبر هو الذي يتعين، وذكر حجج كثيره على ذلك الامر. قلنا حتى لما الانسان لا يزعزع ابدا في اي حكم الاحكام، طالما علمنا الدليل وعلمنا القواعد الشرعيه، يبقى لا يستطيع الانسان ان يزعزعك عن اي حكم من هذه الاحكام، غير لما يكون الانسان والله عارف الحكم كده، قلنا يعني كرس كرس، يجي انسان اخر قلنا ممكن يشككك في الحكم، يزعزعك عن ذلك الحكم، قلنا كنتيجة عدم وجود قواعد راسيات انت الانسان يستند اليها، او نتيجة عدم معرفة الانسان بالدليل الشرعي. الفقه دايما نتعلم انه مبناه على الاحكام الشرعية، يعني مفيش اساسا جزئية الا ولها الدليل، الا ولها الدليل. فنتعلم كده، احنا ساعات الانسان بيسأل يقول الله الحاجة اللي بنقول له يجوز، فبيأتي وينفذ تقليدا للمفتي، لكن نقول لما تكون يعني طالب علم لابد انك انت تعرف الدليل عشان يكون تطبيقنا اتباعا للدليل ليس تقليدا. التقليد ان انت تقلد المفتي فيما افتاك، يبقى فيما افتاك قال يجوز فعل كذا، يبقى لا يجوز فعل كذا، خلاص تقلد المفتي من غير ما تعرف الدليل. لكن نقول عشان نكون على صورة الاتباع لازم نقف على الدليل، لان كل مساله من مسائل الجزئيه في الفقه مبناها على دليل من أدلة الأحكام، أدلة الأحكام كثيرة، هذه منها النص من الكتاب والسنة، الإجماع، القياس، قلنا غير ذلك مثل العرف، شرع من كان قبلنا شرع لنا عند البعض، الكلام ده هيمر علينا بإذن الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى الضبط عن طريق القواعد، الضبط عن طريق القواعد، القواعد دي بتضبط لنا الأحكام الفقهية، لأن هنجد مجموع من الفروع أساسا بتندرج تحت القاعدة. فبتلم شعث هذه الاحكام عند الانسان، فبتنتظم الاحكام عندنا، مش عندنا نوع من انواع الفوضى. والا الاصل كده دايما يعني المفتي او الفقيه لابد ان الفقيه عنده نوع من انواع الترتيب، يعني الفقه ده عباره عن ترتيب، يبقى مرتب، الفقيه مرتب ومنظم، عنده تسلسل منطقي، ما يبقاش عنده نوع من انواع الفوضى الاحكام، يقولوا هذه ايه؟ الاحكام عارفها كلها بس مش مرتبه، الفقيه مش كده. الفقيه بقى عنده الاحكام مرتبه، لما نيجي كده نسال سؤال، انسان نسى سجده، انسان نسى سجده، هل صلاته تصح ولا لا؟ يبقى عندنا كده ملف ايه؟ الصلاه، الصلاه كده الملف بتاعها في جزء نازل نقوله الشروط، وفي جزء اسمه الاركان، وفي جزء اسمه الواجبات، في جزء اسمه السنن القوليه والفعليه، في جزء اسمه المكروهات، في جزء اسمه المبطلات. على طول كده يبقى السجود ده نحطه فين؟ في الاركان. يبقى هو فقد ركن، نقول عند فقد الركن ايه اللي بيحدث؟ لا، فقد الركن يبقى ايه؟ لو نسى الركن نقول يبقى لو ترك الركن نسيانا او جهلا او متعمدا يبقى هنا ايه؟ نسى ركن عمود من الاعمده، يبقى الصلاه بطلت، فعند ذلك نقول تبطل الصلاه، تبطل الصلاه. يبقى ده الحكم الاجمالي يعني. والله ده هو داخل الصلاه هيفعل كذا، لو كان في ركعه الاخيره هيفعل كذا، احنا مش بصدد التفصيل، لكن احنا بنقول الفقيه ازاي بيرد. فعنده اساسا يبقى ملف الصلاه عندي اساسا ملف معلوم، يبقى الشروط لو دخلت داخل الشروط عارف اللي تحتها، دخلت داخل الاركان عارف اللي تحتها، بس ادي الصلاه كلها اهي، الصلاه كلها اهو، ادي شروط، ادي اركان، ادي واجبات، ادي سنن قوليه وفعليه، ادي مكروهات، ادي مبطلات، ادي الصلاه كلها اهي. فالصلاه عندي كلها ملف مفتوح، وادي نقول كل يعني بند نازل من تحت ايه؟ البند الاساسي ازاي؟ واللي الداخلي بقى ندخل داخله، يبقى نقول ده من الاركان، يبقى نخش داخل الاركان، او السجود ركن الاركان اهو، الاركان مثلا متمثله في كذا ركن، يبقى كل ده هو اساسا عشان يبقى عندنا نوع من انواع الترتيب. لما اجي اقول لك اتكلم عن الصلاه يبقى انا اساسا ملف الصلاه مفتوح امامي اهو، وبعرف اتكلم، ممكن اتكلم عن الصلاه، ابدا اتكلم كده اقول الصلاه وفضل الصلاه، وبعدين ادخل على الشروط، عارف الشروط، اخلص الشروط انتقل على الاركان، اخلص الاركان انتقل على كده. فانت ممكن تتعجب يعني هو حافظ الاحكام، لا هي مرتبه، يعني انت دايما كده الفقه لابد فيه من الترتيب، الفوضى في الاحكام ما ينفعش ابدا، ما ينفعش. وقلنا عشان تبقى فقيه لازم تعلم القواعد والاصول، لازم نتعلم القواعد والاصول، قلنا لان دي تبقى ضابطه لهذه الاحكام وضابطه لهذه الفرعيات الكثيره جدا، قلنا ما نقدرش نلم الفرعيات دي الا من خلال القواعد وهذه الاصول. فلذلك احنا اي قاعده بتمر علينا ان شاء الله تعالى هنذكرها، عندنا يعني مفهوم عام شامل لهذه القاعده وازاي بيطبق عليها علماء هذه الفرعيات. فقلنا القول الثاني والحكم الثاني للشمعي الحديث تحريمها التكبير، وقلنا يتعين قول الله اكبر، بيتعين قول الله اكبر، قال ودليل بين انه لا تحريم لها الا التكبير، وهذا قول الجمهور وعامه اهل العلم قديما وحديثا. هيبدا يمكن لنا ايضا كلام الامام ابي حنيفه رحمه الله وكلام الامام الشافعي كما يعني اتكلمنا فيه قبل ذلك، وهيخرج بعد كده يقول يتعين لفظ الله اكبر. وأهل الشافعي رحمه الله لما قال يعني الله الاكبر يبقى يجوز ان تنعقد بقول الله اكبر، وابو حنيفه رحمه الله لما قال يجوز ان تنعقد بكل لفظ يدل على التعظيم، وابو يوسف رحمه الله لما قال يجوز ان تنعقد بقول الله الكبير، قلنا لا، لا تنعقد الا بقول الله اكبر، ومن اتى بغير ذلك اللفظ لا تنعقد الصلاه. ابن القيم رحمه الله يؤكد على ذلك الامر وقال والصحيح قول الاكثرين انه يتعين الله اكبر. قال لخمس حجج، قال يتعين القول ده، يقول لك طب والله فين الدليل بقى؟ عشان تبقى المساله عندنا قطعيه، وكذلك لا يرد ابدا مورد الشك ولا يعني التنازع في تلك المساله. فقال ابن القيم رحمه الله يتعين الله اكبر لخمس حجج، يبقى من اتى بغير هذه اللفظه يبقى عند ذلك نقول صلاتك لا تنعقد، لا تنعقد، لانها لا تنعقد الا بتكبيره الاحرام المتمثله في قول الله اكبر. ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الحجج الخمسه، وحنرجع عن الكلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان شاء الله تعالى. احنا بس بنرجو من الاخوه العلم ده